بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. انتهينا من بحث وجوب الخمس في الغنائم، والآن نتحول إلى العنوان الثاني من العناوين التي تذكر لوجوب الخمس، وهو عنوان المعدن. نقرأ عبارة المتن، متن العروة: المعدن الثاني، المعادن يعني الثاني مما يتعلق به الخمس، المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج. إذن بعضها مواضحات، لربما يأتي الكلام عن تفصيلها، مثلا السبخ شنو هو، الزاج شنو هو، الزرنيخ شنو هو، والزرنيخ والكحل والملح. يبدو أن هذه مسلمات. بعد ذلك يقول بل، يعني وأيضا يتعلق الخمس، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة. مغرة ما أدري شنو هسه، إن شاء الله في محله راح نبحث. هي العبارة تفسر المغرة، يقول المغرة وهي الطين الأحمر على الأحواض. غرية تسمون؟ وإن كان الأقوى، عليكم السلام ورحمة الله، عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، يعني إذا كان من حيث كونه معدنا فيكون بدون استثناء المؤونة، أما لا، إذا كان بعنوان فائدة عامة فيكون مع استثناء المؤونة. يقول وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب. هذا الأخير المغرة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة، إلى آخر العبارة. أصل وجوب الخمس في المعادن مسلم، والروايات في أصل وجوب الخمس بقطع النظر عن أنه بعنوان خاص أو بعنوان المصداقية لمطلق الفائدة، بقطع النظر عن هذا أصل وجوبه في الروايات لعلها فوق التواتر، وجملة منها مضى في أبحاثنا الماضية عندما كنا نبحث في غنائم الحرب. جملة من الروايات كانت تعدد عددا من الأمور وتذكر من جملتها المعادن، فجملة من الروايات الدالة على وجوب الخمس في المعادن مضى سابقا بمناسبة غنائم الحرب، وعدد كبير منها جاء في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الوسائل، وعدد منها متفرقة في أبواب أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. إذا نحسب ذن الروايات التي هي الباب الثالث من أبواب ما يجب في الخمس، والتي مضى سابقا في غنائم الحرب، وروايات أخرى متفرقة في أبواب أخرى يبلغ العدد حد التواتر أو ما فوق التواتر. فأصل وجوب الخمس في المعادن مسلم، فإنما يقع الكلام في تفاصيل هذه المسألة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه تكلم في تفاصيل وجوب الخمس في المعادن ضمن جهات أربع. الجهة الأولى تكلم في أن المعدن هل يجب فيه الخمس بعنوانه الخاص، بعنوان كونه معدنا، أو لكونه مصداقا من مصادق مطلق الفائدة. وقد ظهرت ثمرة هذا البحث من بحثنا الماضي، من بحثنا في غنيمة الحرب، حيث قلنا بأنه إذا كان العنوان عنوانا خاصا يقتضي الخمس بعنوانه الخاص، أمكن الاستفادة من قرينية صون العنوان الخاص عن اللغوية للتخلص من أو للرفع اليد من قيد ما بعد المؤونة، فيثبت الخمس في ذلك العنوان الخاص بدون استثناء المؤونة، بخلاف ما إذا كان العنوان لم يكن العنوان عنوانا خاصا، بل إنما تعلق به الخمس لكونه مصداقا من مصادق مطلق الفائدة، إذن فهذا راح يكون حال أرباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد المؤونة، يعني باستثناء المؤونة. فعليكم السلام ورحمة الله. فلأجل معرفة أن المعادن هل يجب فيها الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة، لا بد وأن نعرف بأن المعادن هل هي العنوان المعدن، هل هو عنوان خاص يتعلق به الخمس أو ليس عنوانا خاصا، بل لكونه مصداقا من مصادق مطلق الفائدة. فعلى الأول لا يستثنى مؤونة السنة، وعلى الثاني يستثنى مؤونة السنة. ولهذا يتكلم أستاذنا الشهيد في الجهة الأولى حول هذه المسألة، حول أن المعدن هل يجب فيه الخمس بعنوانه الخاص أو لكونه مصداقا من مصادق الفائدة. الجهة الثانية التي يتكلم فيها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أن العنوان بعد أن ثبت في الجهة الأولى أن الخمس يتعلق بالعنوان الخاص، ولكن نتكلم في الجهة الثانية أن العنوان الخاص الذي ثبت تعلق الخمس به هل هو عنوان المعدن أو عنوان أعم منه، أخص منه؟ أكو عناوين أخرى ذكرت في الروايات، مثل عنوان الركاز، كلما كان ركازا ففيه الخمس، أو غير ذلك، أكو أحمد عناوين أخرى. فهل المراد بالمعدن الذي صار عنوانا خاصا، هل هو عنوان المعدن لا أعم ولا أضيق، لا أوسع ولا أضيق، أو أن المراد هو عنوان مقارب للمعدن شوية أوسع من عنده أو عنوان شوية أضيق من عنده. هذا نبحث في الجهة الثانية. وفي الجهة الثالثة نتكلم في العنوان الذي اخترناه أو سنختاره في الجهة الثانية. هل ما هو سعة دائرة ذلك العنوان مفهوما؟ لعله في هذه الجهة نتكلم عن هذه الأمور التي ذكرت في المتن. هل يشمل الجوص من حيث المفهوم لا من حيث المصدر، يعني شبهة مفهومية، من حيث الشبهة المفهومية نحلل الشبهة المفهومية من أن مفهوم ذاك العنوان الذي اخترناه هل هو مفهوم شامل للجوص أو مفهوم شامل للنورة لطين الغسل أو لا، أو مفهوم أضيق من ذلك أو سع من ذلك بحيث لا يشمل هذه الأمور. هذا بحث في الشبهة المفهومية لا في الشبهة المصداقية. أما في الشبهة المصداقية نسأل أهل الخبرة في كل شيء، مثلا الجص كيف يصنع، مما يصنع، كنت نسأل أهل الخبرة في معرفة الجص مثلا أو النورة أو ما شابه. والجهة الرابعة يقول أستاذنا الشهيد، سنتكلم في الجهة الرابعة حول أن الخمس هل يتعلق بنفس رقبة المعدن، ما يستخرج من الأرض قبل أن يحلل ويستخرج منه المادة المفيدة، ما يستخرج من الأرض يتعلق به الخمس، أو يتعلق الخمس بالمادة المستخرجة من المعدن إن كانت المعدن، يعني إن كان المعدن مما يستخرج الخام ثم يستخرج منه الحصيلة المطلوبة، فهل يتعلق الخمس بذاك الخام الذي يستخرج من الأرض في البداية، أو يتعلق الخمس بالمادة المطلوبة التي تستخرج من المادة الخام؟ هذا يبحثه أستاذ نشعيد في الجهة الرابعة. وبما أن اليوم يوم مبارك متعلق بسيدة نساء العالمين أم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فنكتفي اليوم من الدرس بهذا المقدار لكي نعيش دقائق في رحاب هذا اليوم المبارك. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من الثابت عندنا ولعله بالتواتر أنها أفضل من جميع النساء، أفضل إنها اختيرت من قبل الله تبارك وتعالى وفضلت على نساء العالمين لا نساء عالمين زمانها كما جاء بشأن مريم عليه السلام. مريم عليها صلاة الله وسلامه عليها جاء في القرآن الكريم أنها شنو فضلت على نساء العالمين، هم أكو عالمين بشأنها سيدة نساء العالمين أكو بشأنها، ولكن فسر سيدة نساء العالمين بشأن مريم أنها سيدة نساء العالمين في زمانها، ولكن بالنسبة إلى فاطمة الزهراء صلى الله وسلم عليها فهي سيدة نساء العالمين في جميع الأزمنة لا في زمانها فحسب. وجاء في بعض الروايات عن بعض أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الإمام يقول نحن حجة الله على الناس وأمنا الزهراء حجة علينا. شوف العظمة، شوف المقام الرفيع، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها حجة على الحجج على الأئمة الأطهار، هي حجة على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مقام عظيم جدا. فنحن إن كنا موظفين بأن نوثق ارتباطنا بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإذا من الأولى ومن الأوجب أن نوثق علاقتنا بها هي بأم الأئمة الأطهار، لأنها هي أعظم درجة بحسب هذه الرواية، وهي حجة الله على الأئمة الأطهار. فبالأولى يجب أن نوثق ارتباطنا وعلاقتنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. احنا لا ينبغي ان يشغلنا الدرس والتحقيق العلمي ان يشغلنا عن الجانب الروحي والمعنوي والارتباط باهل البيت، وإن كان الدرس والبحث والتحقيقات العلمية هي في طريق أهداف هؤلاء، في طريق أهداف أهل البيت، في طريق أهداف فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، في طريق أهداف الرسالة الإسلامية التي نزلت على يد أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الحمد لله إن شاء الله تكون نياتنا صافية، إن شاء الله تكون نياتنا في أن نحقق أهداف الرسول الأكرم، أهداف الرسالة الإسلامية، وأهداف الأئمة الأطهار بدروسنا هذه وتحقيقاتنا العلمية. ولكن من طبيعة البحث العلمي أن الإنسان قد ينشغل بالبحث العلمي ويفقد ارتباطه التفصيلي بالله وبالأئمة وبأهداف الأئمة، قد واحد ارتباطه تفصيلي ارتكازا إن شاء الله موجود، هذه النية موجودة، ارتباطنا موجود حتى في أثناء الدرس، حتى في أثناء التحقيقات العلمية ارتباط ارتكازي موجود إن شاء الله، لا ينفصل هذا الخيط إن شاء الله لا ينفصل، ولكن نحتاج إلى ارتباط تفصيلي أكثر فأكثر. فلنسعى دائما أن يكون حتى أبحاثنا العلمية لا تنسينا الارتباط بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو السر الذي جعل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مدة من الزمن كان يأخذ معه دفاتر وبعض كتبه وكذا، ويذهب إلى الحرم الشريف للإمام أمير المؤمنين وماخذ زاوية ويقعد تلك الزاوية وينشغل ببحثه العلمي في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لابد هذه القاصة حاجي لكم إياها سابقا، ولكن لا بأس بالتكرار، أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مدة كان قد اعتاد على أن يأخذ مستلزمات بحثه العلمي معه إلى الحرم الشريف ويجلس في مكان زاوية معينة وينشغل بتحقيقاته العلمية، وهناك بما أنه في الحرم الشريف يستلهم من روح الإمام أمير المؤمنين ومن كمال الإمام أمير المؤمنين ويدمج بين البحث العلمي وبين الارتباط التفصيلي بالإمام وبالأئمة الأطهار والارتباط بالله تبارك وتعالى من خلال الإمام. فيريد أن لا يكون بحثه العلمي بحثا جافا منفصلا عن الارتباط التفصيلي بالله وبأهل البيت، بل يريد أن يمزج بين الأمرين، فيكون البحث العلمي ممزوجا ومندمجا في ضمن الارتباط التفصيلي بالله وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تقول القصة بأن سيد الشهيد بعد مدة قطع هذه العادة، وبعد أن قطع هذه العادة واحد في بيته، واحد أو وحدة في بيت السيد الشهيد، هسه لعله في رواية أم السيد، ولعله في رواية أخرى كان شخص يعمل، رجل يعمل في بيتهم، رأى هذا الرجل أو هذه المرأة في عالم الرؤيا الإمام أمير المؤمنين، وهو أو هي لا يعرف أو لا تعرف أن الشهيد الصغير كان مشغولا بهذه العادة مدة، وقد انقطع عن هذه المدة عن هذه العادة، فرأى في عالم الرؤيا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: قولي أو قل لمحمد باقر أنه لماذا ترك الدرس الذي كان يتلمذ عندنا، مما يدل على أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعتبر جلوسه في الحرم وانشغاله في العلم تلمذا عنده، كان بمعنى من المعاني يتلمذ على يد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا كان بعض علمائنا عليهم أفضل الصلاة عليهم رضوان الله. وهناك قصة قال أظنها من المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الذي نحن كلنا مدينين إليه، مدينين للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ولا زلنا نجلس على مائدته العلمية في أبحاثنا العلمية. فتنقل قصة بأن أحد تلامذته من أول أو على كل حال عندما كان يحضر عنده ما كان يفهم الدرس، وكان يجلس وكلما يتأمل كلما يدقق كلما يسعى بس مو على مستوى فهم الدرس، ما يفهم الدرس، إلى أن توسل والتجأ بالأئمة أو بخصوص الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما أعرف تفاصيل القصة خاف يصير زيادة ونقصة. فتقول القصة أنه رأى في عالم الرؤيا أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لقنه أو درسه أو بل لقنه جملة بسم الله الرحمن الرحيم بس، الإمام علمه بهاي الجملة، لقنه هاي الجملة، جملة بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا به بعد أن استيقظ من النوم ذهني تتوسعت وصار يقدر يفهم الدرس وصار يحقق، إلى أن صار يناقش الأستاذ في بعض النقاط، وصار يجادل الأستاذ أحيانا، نساء تعبير يجادل من عندي، كان يتباحث في بعض النقاط ويناقش الأستاذ، إلى أن يوم من الأيام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هسه ما أعرف خشية عليه أن يبتلي بالغرور مثلا أو شيء من هذا القبيل بأي سبب من الأسباب، نبه الشيخ الأنصاري، إن كانت القصة للشيخ الأنصاري وأظنه للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال له: تردير بالك، من علمك البسم له علمني الحمد إلى آخر، وبنى أكثرة عالم، وبنى أكثرة بلغت في مستوى كبير. الإنسان كلما يتقدم في المستويات العلمية ما يكون يغتر، ما يكون يعجب بنفسه، لازم ينظر إلى من فوقه. يقال أن أحد العلماء قال لابنه: أنت شنو طموحك؟ وين تريد توصل؟ قال له: أنا طموحي أن أصير مثلك، قال لي إذا فعلاً كل شيء ما راح تصير، لأن أنا كان أسوتي في ذهني وطموحي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، وإذا بي وصلت إلى هالحد الذي تراني، إذا أنت طموحك تصير مثلي كل شيء ما تصير. إحنا دائماً لازم نكون طموحاتنا عالية وروحية معنوية وصافية لله تبارك وتعالى حتى نكون من الفائزين، حتى نكون ممن يعمل فينا العلم أن نكون، وإلا مجرد أن واحد يدرس حتى يؤدي واجبه ويقوم يطلع حتى يقال له بعد هذا صار عالم، أو يقال أنه لا هذا درسه مو 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 لقلقة لسان قاعد يدرس، هالمقدار ما يكفي. المفروض أن يكون سعينا عالي جدا ونياتنا صافية جدا وطموحاتنا عالية جدا حتى نكون عند أمل ورجاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى نكون ممن إذا ظهر الإمام الحجة يقول لنا بارك الله، ويقول لنا أنت مو من جماعتنا، روح على طريقك. أنا أخشى أن أكون عند ظهور الإمام الحجة ممن لا يطر إليهم الإمام الحجة، ممن يطردهم الإمام الحجة، لأن النيات إذا ما كانت صافية نخشى أن الإمام الحجة بعد ظهوره إن لم يقاتلنا على أقل تقدير يطردنا عن بابه ولا يقبلنا من أصحابه. أنا قريبا قرأت قصة، وإن كانت القصة قديمة ولكن جاءتني هذه القصة على بعض هذه الأجواء المجازية يسموها واتساب ما واتساب هالأمور، وقصة واقعية. يبدو أن أحد ناقلي هذه القصة الشيخ الوحيد الخراساني الذي لا زال حيا في قوم المقدسة ومن العلماء الأبرار، هذا الرجل الشيخ الوحيد الخراساني الله يطول عمره ويوفقه إن شاء الله ويمن عليه بالصحة والعافية. قبل حوالي 40 سنة هو حاكي هذا القصة كأنما لطلابه، وعندما حاكي هذه القصة قايل قبل 40 سنة سامعها من الشخص المعني. الشخص المعني رجل باسم سيد غلام رضا كسائي. في بعض النقول قايل شيخ، هذا خطأ، هو سيد غلام رضا كسائي. كان أحد الطلاب في مدرسة من المدارس العلمية في تبريز أظن، وهو هذا الشخص هذا سيد غلام رضا كسائي صار صهر شيخ الأميني صاحب الغدير، ولكن مو أخذ بنته، أخذ أخته. هذا هم من الأخطاء اللي في بعض الراوين لهذه القصة قايلين نسيبة، هو المراد نسيبة مو يعني قد يكون ظاهر العبارة أنه ما أخذ بنته، لا، أنا طبقت التاريخ شفت ما يناسب أن يكون ما أخذ بنته، لأنه لا هو لعله عمره أكبر من شيخ الأميني صاحب الغدير. فحققت سألت طلع هو ما أخذ أخت الشيخ الأميني مو بنته، هو نسيب الشيخ الأميني بهذا المعنى، ما أخذ أخت الشيخ الأميني. كان يعيش في تبريز في إحدى المدارس العلمية الحوزوية في تبريز. وكان في هذه المدرسة رجل خادم فراش يشتغل يعمل، ويقول هذا أغي كسائي أنه كل الطلبة كانوا يحبوا، كان محبوب القلوب هذا الخادم، يعمل بإخلاص وأحيانا يعمل فوق واجبه، كان يأخذ ملابس الطلبة يقول حسا أنا قاعد أغسل أنت من طيني ملابسك خلي أغسلك إياه، في حين بعد هذا مو واجب. مع ذلك كان يتوسل بهذا وذاك، حسا أنا ما دام مشغول قاعد أغسل خل أغسل ثوبك خل أغسل ملابسك كذا وهذا وذاك. كان يشتري لهم بعض الأمتع اللي يحتاجون، يأخذ الفلوس يروح يشتري من السوق يجيب لهم إلى غير ذلك. كان عمله عمل بإخلاص وبأخلاق والكل يحبوه هذا الخادم. يقول هذا أغي كسائي بأنه في ليلة من الليالي في السحر قمت حتى أتهيأ للتهجد في الليل، قمت أريد أتوضأ وأتحضر، شفت نور من غرفة هذا الخادم كأنها شمس في داخل الغرفة. استغربت شنو هذا النور في هيك وقت من الليل. يقول دنيت وإذا سمعت صوت هذا الخادم قاعد يتكلم ويا واحد، كان كلام نفس هذا الخادم أوضح عندي من كلام الطرف الآخر، ذاك الطرف الآخر على شكل همهمة سمعت ما عرفت شو يحكي، كان كلام صوت هذا الخادم أوضح عندي. يقول بأنه وقفت حائر إلى أن انتهى الكلام وانطفأ النور، الضوء الذي كان يطلع من الغرفة انطفأ وصار سكوت. يقول رحت دقيت الباب عليه، منو أنا؟ شنو حسد تسمح لي أدخل؟ دخل من بعدين أتكلم وياه أو تكلم بالباب من بعدين دخله؟ أنا بعدة طرق واصلة إلي ولهذا مو كلش دقيق هالأمور. المهم أنه قال لي بأنه شنو سالفتك لازم تحكي لي ومع من كنت تتكلم، وهذا النور ما شنو كان هذا الضوء، ماذا كان هذا الضوء كان ساطعا من غرفتك؟ أول راد يخلط علي وما يجاوبه وكذا كلب بي حسب تعبيرنا، قال لي إذا ما تحكي لي أصيح كل الطلبة كلهم يجون عليك ويمطروك بأسئلتهم حول هذه القصة. قال لي ما يخالف أحكي لك بس بشرط، بشرط أن لا تحكي لأحد إلى يوم الجمعة، إلى ظهر يوم الجمعة لا تحكي لأحد هاي القصة. شنو إلى يوم الجمعة؟ فقال لا أحكي لك، وإلى يوم الجمعة بعد أنا راح أنفصل عنكم، راح بعد ما تشوفوني. قايل لي شنو؟ قايل بأنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كان عندي، وأكو الآن راح أخلص إذا خاف الضايقت، خاف الضايقت من الوقت. كأنما للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في عالم غيبته أكو ناس معه في الغيبة، كأنما أكو عدد من الناس أخص وملصقين بالإمام، وهؤلاء هم أكو دائرة أوسع مرتبطين بهؤلاء. هسه ما أعرف طبقتين أو أثر طبقات، هم قيل بأنه الطبقة الأولى مثلا يسمون بالأوتاد والطبقة الثانية مثلا يسمون بالأبدال. على كل حال هسا إذن لعله هو ما حاكي له بهالتفاصيل أنه من هم الأوتاد ومن هم الأبدال كذا، ما أعرف داخل في القصة هو حاكي له أو أنه هذا بعد حواشي من الآخرين. المهم أنه واحد متوفي أو سيتوفي يوم الجمعة، ظهر الجمعة والإمام طلب من عندي أن أكون بمحله أن أدخل في هذه الدائرة، كأنما إذا توفى واحد من الدائرة الصغيرة يدخلون واحد من الدائرة الأوسع بمكانه ويجيبون واحد من الخارج يكون بديل عن هذا الذي من الدائرة الوسيعة. على كل حال فالإمام يقول طلب من عندي أن أكون معهم منذ وفاة هذا الذي المفروض أن يتوفى ظهر الجمعة، وأنا ظهر الجمعة راح أروح راح أغيب عنكم راح أروح بعد ما حد يشوفني، وهاي قصتي أن الإمام حكى لي هذا الشيء. وخب بعد أذهب بعد أمر الإمام يعني قبلت وأنا راح أروح يوم الجمعة عنكم. يقول هذا الرجل أخي كسائي صار يحسب حساباته، هذا خادم، هذا اللي كان يغسل هدومهم، هذا اللي كان يروح يسوقنهم، هذا اللي كان دائما يقوم بخدمة الطلبة، وإذا به أجل شأنا وأعلى رتبة من كل هؤلاء الطلبة، وإذا به صار من أخصائي الإمام، وإذا به اختاره الإمام إليه وراح يأخذ الإمام إلى جنبه، وإذا به يحضره الإمام في غرفته. أحد شنو مقام؟ أحد شنو مستوانا؟ أحيش على صبر. فيقول أنا راقبته كأنما كان ليلة خميس مثلا، فراقبته يوم الخميس إلى يوم الجمعة في اليوم ينسى إذا كان ما أعرف ليلة الأربعاء قال أو المساء الأربعاء. على كل حال خلال هاي الفترة إلى ظهر الجمعة يقول شنت أراقبه، مشغول بوضعه الاعتيادي عادي إلى أن صار يوم الجمعة. عند الضحى في يوم الجمعة كأنما شفته بأنه غسل ملابسه وخلاه نشرهن لما يبست ملابسه ولبس ملابسه، اغتسل في حوض المدرسة غسل الجمعة وتهيأ. يقول أنا عيني عليه إلى أن كبر المؤذن الله أكبر، هو واقف منتظر وماخذ علوه سفد بقشة في شيء صغير وياه واقف في ساحة المدرسة. وذيك الأيام هم قال بأنه أكثر الطلبة كانوا متفرقين، ما أدري كانت عطلة أو شيء من هذا القبيل. فيقول شفت منتظر إلى أن بس كبر الأذان تكبيرة الأذان وإذا بيغب، يعني ما عرفت يعني حتى لا حتى مشيت ما شفت، وإنما شفت في لحظة واحدة غاب. صرت ألطم على رأسي أصيح وينكم الطلبة؟ تعالوا وين صار هذا الرجل؟ كذا من كان موجودا من الطلبة في المدرسة إجوا وقال له ليش بيك؟ ليش تلطم على رأسك؟ ليش تصيح؟ إيش بيك؟ قال ما تدرون أنتوا قصة، وين هذا الخادم؟ قال له يا أخو هذا الخادم طبيعي لابد رايح يشتري شيء لابد هناك. قال لا هذا راح بعد ما راح ما حد راح يشوفه، هذا صار من أبدال الإمام الحج، صار من ال ما أعرف أوتاد أبدال أو ما شابه، صار من أصحاب الإمام وغاب عنا بعد، هذا اختاره الإمام إلى جنبه وبعد ما راح نشوفه، وهذا كان له مقام عالي وما حد يعرفه، هذا اللي كان المفروض إحنا نخدمه هو كان يخدمنا. ف الاتصال بأهل البيت وحسن الارتباط وحسن العلاقة وتوثيق العلاقة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أهم شيء عندنا، أن نرتبط بالأئمة ونرتبط بالإمام الحجة ونرتبط بأم الأئمة عليها أفضل الصلاة والسلام ارتباطا روحيا معنويا كماليا، حتى لربما لحظة من اللحظات الإمام ينظر إلينا نظرة طيبة، نظرة رحيمة، لربما بمستويات ولو شبر نتقدم في هذا المجال وفي هذا الكمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يوفقنا للسير في سبيل القضايا المعنوية والروحية والارتباط المعنوي بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويجعلنا ممن يرتبط بهم وممن يأملون أن نكون إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.